أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في نهاية البحث، في ختام البحث عن المسألة الثانية التي عقدها السيد الماتين للبحث عن المعيار في الضمان في القيميات، وأنه بقيمة يوم الغصب والقبض أو يوم الضمان، أو بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء، أو بأعلى القيام. بعد أن اتضح أن المعيار بقيمة يوم التلف، قلنا أن هناك نقاطا لا بأس بإثارتها في البحث الفقهي، وإن كان مجال البحث عنها لعله في مسائل أخرى غير هذه المسألة، بس لا تخلو من مناسبة مع هذه المسألة. النقطة الأولى من تلك النقاط ما كان في المالية الثالثة في موارد ضمان المثل. هناك قلنا في ضمان المثل المشهور والمعروف بين الفقهاء أن المضمون بالمثل إذا نزل قيمة المثل عن يوم التلف لا يكون مضمونا، نقصان قيمة المثل لا يوجب ضمان المالية، يكفي حينئذ على الضامن أن يدفع المثل ولو نقصت قيمته عن السوقية عن قيمته يوم أتلف عليه هذا المال. وقد تقدم بيان وجه لمقبولية الضمان بالمالية أيضا في موارد المثل إذا نقص المثل عن المالية. النقطة الثانية في مورد ضمان النقود الاعتبارية، الأوراق النقدية لا إشكال في أنها من المثليات، بمعنى أن ضمانها يكون بالمثل لوجود المثل لها. لو أن إنسانا أتلف على الغير الدينار العراقي مثلا أو التومان يضمن مثله، لو أتلف 100 تومان يضمن له 100 لأنه مثلي، حينئذ هنا لو فرض نزول وهبوط قيمة الدينار أو التومان، كان التومان يوم أتلفه أو استدانه منه كان قيمته أكثر، نزل قيمته بعد ذلك، هنا هل يكون دفع المثل الذي يكون بمقدار ذاك المقدار التالف من حيث الاسم والعنوان، هل يكون هذا كافيا أو لا يكون كافيا؟ مقتضى قانون المثلية وأن نقصان القيمة في المثل لا يكون مضمونا، هو أنه هنا أيضا لا يكون ضمان للنقصان. فمن كان قد استدان أو ضمن بإتلاف أو تلف 100 تومان لشخصين قبل 50 عاما، الآن يدفع له 100 تومان، يكون قد وفى أدى ما عليه له، لأنه ذاك كان 100 تومان هذا أيضا 100 تومان مثله في القيمة الإسمية، إلا أن هذا أيضا هنا يوجد بحث لا بد من إثارته وإن لم يثره الفقهاء، أنه هنا حتى لو قبلنا أن المالية والقيمة لا تكون مضمونة في الضمان المثلي، يعني يكفي في المثليات دفع المثل ولا يكون زائدا على المثل المالية الناقصة والقيمة الناقصة مضمونة. في خصوص الأوراق النقدية، في خصوص الأوراق النقدية والنقود الاعتبارية لا يبعد أن يقال بالضمان. يعني لو قبلنا النكتة المذكورة في الإثارة الأولى والتي شرحناها فيما سبق، ولا إشكال أنه هنا أيضا تكون المالية الناقصة مضمونة، لكن هنا نريد أن نقول حتى لو لم نقبل تلك النكتة، لأن قلنا في سائر المثليات، في سائر المثليات نقصان المالية لا يكون مضمونا زائدا على دفع المثل، لكن في خصوص الأوراق النقدية النقصان في المالية يكون مضمونا. والوجه في ذلك يرجع إلى التشكيك في صدق المثلية، لأن هناك فرقا بين مثل الحنطة مثلا الذي هو أمر مثلي، لو أتلف عليه أو استدان منه منا من حنطة، حينما استدان أو أتلف كان المن يساوي 100 تومان، حينما يريد أن يدفع المن قد نزل قيمته يساوي مثلا 50 تومان أو 80 تومان. هناك قد يقال أنه لا يجب عليه أكثر من دفع من الحنطة، مثل ذات الحنطة التي مثل الحنطة التي أتلفها عليه أو استدانها منه، ونقصان المالية مستقلا لا يكون مضمونا. لكن في خصوص الورق النقدي التومان والدينار والدرهم ونحو ذلك، هذه الأوراق حيث أن مالياتها ماليات اعتبارية ليست ماليات حقيقية، يعني هذه الورقة ليست بما هي ورقة لها قيمة وفيها فائدة حقيقية، وإنما قيمتها من اعتبارها، من حيثية الاعتبار المالية الاعتبارية التي تنشأ مثلا من عوامل مختلفة تذكر عادة في بحث النقود، في نظرية الناقد وحقيقة الناقد. هناك يقال وفرض أحد موجبات الاعتبار اعتبار الدولة المصدرة للناقد، الدولة التي تصدر الناقد إذا كانت دولة معتبرة فالنقد يصبح فيه اعتبار معين، أو أي منشأ آخر، هناك مناشئ أخرى أيضا يعقل في اعتبار النقد. يكون قيمة هذه الأوراق النقدية بذلك الاعتبار المالية الاعتبارية التي تحصل في هذه الورقة، فتصبح الورقة مالا عند العرف، بحيث لولا ذاك الاعتبار لما كان هناك إقدام على هذه الورقة. ولهذا لو تسقط تلك الدولة عن الاعتبار تسقط أوراقها النقدية عن المالية أيضا وتنتهي. فبحسب الحقيقة في مثل هذه الأوراق وفي مثل هذه الأموال الاعتبارية، حقيقة المال هو ذلك الاعتبار، فلا بد وأن يكون التماثل بين ما يدفع الآن مع ما أتلفه تماثلا في ذلك الاعتبار. ذاك الأمر الاعتباري أو المالية الاعتبارية لابد أن تكون متماثلة ومتساوية، لا الورقة الخارجية من حيث أنها ورقة واحدة أو أوراق عديدة مثلا، أو من حيث أنها مكتوب عليها قيمة اسمية 100 تومان أو 100 دينار أو أي اسم آخر. إذن فلا يصدق التماثل هنا، يصح أن يقال أنه لا يصدق التماثل بين 100 تومان اليوم مع 100 تومان قبل 50 سنة. 100 تومان قبل 50 سنة كان يساوي ملايين التوامين اليوم، حيث كان في النجف زقاق سمي بعقد 86 لأن من نزل فيه شخص من إيران في ذاك الزمان من الملوك أو من الأشراف والنبلاء كان يملك 100 تومان. لأهمية 100 تومان سمي ذاك الزقاق كله والشارع كله بأنه باسمه. ذاك 100 تومان الاعتبار الموجود فيه أضعاف الاعتبار الموجود في 100 تومان اليوم. إذن فلا مثلية ولا تماثل بين هذه 100 تومان وتلك 100 تومان، وإن كان من حيث القيمة الإسمية المكتوب عليها مثلا ذاك مكتوب عليها 100 وهذا مكتوب عليها 100، هذا تماثل في الاسم، والتماثل في الاسم في الأوراق النقدية كالتماثل في الورق. كيف أن المثلية في الورق ليس ميزانا، وإنما المثلية في المالية ميزان، والنقود بشكل عام حيث أن الملحوظ فيها المالية صرفا، لأن النقود عبارة عن محض المالية، النقد عبارة عن المالية المتمحضة، سواء كان نقدا حقيقيا كالذهب والفضة أو كان نقدا اعتباريا، فتكون المثلية فيها بهذه الحيثية لا بالحيثيات الأخرى الشخصية والخصوصيات الأخرى التي لا تكون ملحوظة في باب النقود. إذن فلا بد وأن يكون حينئذ التماثل في هذا الاعتبار. ومن هنا لو كان نقصان قيمة النقد من ناحية الاعتبار إذن فيكون مضمونا هذا النقصان. نعم لو لم يكن النقصان من ناحية الاعتبار، إذ قد ينقص قيمة النقد لا من الناحية الاعتبارية بل من ناحية أخرى، من قبيل أن السلع هي تقل، عرض السلع في السوق تقل، فيصبح هناك تضخم. في بحث التضخم يبحث عن أسباب التضخم، بعض أسباب التضخم ينشأ من قيمة ونقصان اعتبار النقد، وبعض أقسام التضخم ينشأ من عوامل اقتصادية لا من عوامل نقدية ومالية. من عوامل اقتصادية من قبيل قلة السلعة، إذا قلت سلعة ما في السوق تصعد قيمتها لا محالة، فيكون حينئذ قيمة تلك السلعة أكثر منه سابقا. إذا كان نقصان ارتفاع القيم المساعدة، ارتفاع قيمة السلعة أو السلع المساوقة مع نزول وهبوط قيمة النقد ناشئا من عامل اقتصادي، هنا قد يقال أن المثلية محفوظة لأن الاعتبار موجود، السلعة ندرت في السوق وقلت قل عرضها، هذا لا ربط له باعتبار النقد، هذا منشأه منشأ آخر غير مربوط بالنقد، فالمثلية محفوظة. أما إذا كان هبوط نقصان قيمة النقد ناشئا من نقصان الاعتبار الحقيقة لا من عوامل اقتصادية، كما هو هكذا عادة هذا الهبوط الموجود اليوم في العالم في المنحنى الهبوطي، المنحنى في هبوط قيم النقود الورقية ناشئ من أنه يكثر نشر النقد وتصدير النقد بنحو بحيث بالتدريج يقل قيمته الحقيقية قيمته الاعتبارية في السوق. هذا النحو من الهبوط في القيم السوقية في باب النقود تكون مضمونة، حتى لو اشترطنا في باب المثليات ضمان المثل لا ضمان المالية زائدا على المثل، لأن المثلية هنا قد يقال أنه لا يصدق عرفان عنوان التماثل، لا أي عرف من اليوم يقبل أن يقال أن 100 تومان اليوم مثل 100 تومان قبل 50 عاما، أو 100 دينار اليوم مثل 100 دينار مثلا قبل 20 عاما، لا يقبل أحد هذا الكلام. هذه المثلية غير محفوظة بمجرد التماثل في الاسم في عنوان 100 تومان أو 100 دينار. إذن فالمثلية في مثل النقود الورقية يمكن أن يدعى أنها لا تصدق إلا مع حفظ نفس المقدار من الاعتبار العقلائي والمالية الاعتبارية السوقية في هذا النقد. هذه أيضا نقطة جديرة بالتأمل والبحث، ومن هنا ليس من السهل هذه الفتوى التي عادة يفتي بها الفقهاء أن من كان يطلب من شخص قبل كذا عام مبلغا من النقد الآن يعطيه مساوية الذي هو أقل منه بكثير قيمة، قد ربما في بعض الموارد كما في الصداق والمهور إنسان تزوج قبل 50 سنة، قبل 40 سنة، جعل مهر الزوجة مثلا 10 توامين، 10 توامين ذاك الوقت كان يساوي آلاف التوامين اليوم، فالآن يعطيه 10 توامين بعنوان أنه قد وفى مهرها وصداقها، ليس هذا مثل ذاك 10 توامين. إن لم نجزم بهذا الذي أشرنا إليه لا أقل من لزوم احتياط على الأقل في مثل هذه الموارد، ومصالحة مع هذه المسكينة التي تطالب بمهرها وصداقها، ولو أعطيت 10 توامين لا تقبضها اليوم لأنها لا تساوي شيئا تعطى للأطفال. هذا أيضا بحث. البحث الثالث الذي يناسب إثارته أيضا هنا أنه لا شك فقهيا في أن التفاوت بين في أن الاختلاف في مالية السلعة الناشئ من الاختلاف في أوصاف السلعة وخصوصياتها وشؤونها التي توجب قلة فائدتها ومنفعتها الخارجية، هذا الاختلاف يكون مضمونا. فمن أخذ من شخص مثلا شيئا جديدا وأرجعه له مستعملان مستهلكان يضمن التفاوت بين الجديد والمستهلك بلا إشكال. أخذه صحيحان أرجعه سليم معيبان ناقصان يضمن الفرق أرش العين وقيمة الصحة. بل من أخذ شيئا أخذ منه شيئا في فصل كانت فائدته أكثر في ذلك الفصل منه في فصل آخر كالثلج في الصيف والثلج في الشتاء، فرد عليه ذاك المقدار من الثلج أو ذاك الثلج في الشتاء أيضا يضمن قيمته، نقصان قيمة الثلج في الشتاء عن الصيف، لأن هذه خصوصية وإن لم تكن راجع إلى نفس العين لكن راجع إلى الزمان أو المكان. أو أخذ منه شيئا في بلد له قيمة، غصب منه أو أتلف عليه في بلد له قيمة ثم أراد أن يرجعه إليه في بلد آخر لا قيمة له أو قيمته أقل من ذلك البلد، هنا أيضا يكون ضامنا له أن يطالب بالقيمة الزائدة أو دفعه في ذلك البلد الذي يكون فيه بالقيمة الكثيرة. خصوصيات الوصفية في نفس أوصاف الشيء أو العرضية الناشئة من اختلاف الزمان والمكان ونحو ذلك، هذه الخصوصيات أفتى الفقهاء أيضا بأنها مضمونة وأن الاختلاف في قيمها يكون مضمونا. هذه مقدمة. هذه المقدمة أيضا يمكن الاستفادة منها في هذه الإثارة الثالثة، يراد تعميم هذه المقدمة بأن نقول من جملة الخصوصيات التي تكون العرضية التي توجب الفرق في مالية الشيء وفائدته كون الشيء معدا للتجارة وللمبادلة كالأموال التجارية، الشيء الذي معد للتجارة مال، هذا المال بضاعة يتاجر بها، مفروض مثلا قماش، قماش شتوي، قماش الصوف من الصوف معد للتجارة، اشتراه شخصون ويريد أن يبيعها في الشتاء فيما إذا أتلفها عليه هذا المتلف، أتلف عليه فضمن له قيمته حينئذ أو غصبه من أتلفه يضمن قيمته، غصبه من غصب هذا القماش في موسم رواجه كالشتاء مثلا ثم أراد أن يرجعه عليه في الصيف في موسم ذهاب الرواج والرونق لبيع ذلك تلك السلعة في موسم الكساد، حينئذ هنا يمكن أن يعمم تلك النكتة. يقال في مثل هذه الموارد يضمن نقصان القيمة التي السوقية التي تنشأ من اختلاف الموسم والوقت، يوجب أن يكون هنا ضمان حتى لو أرجع نفس السوق التي غصبه منه، مع ذلك أرده في موسم كسد هذه السلعة كسدت، فيضمن لا محالة تلك القيمة التي نقصت نتيجة زوال الموسم التجاري الذي كانت فيه هذه السلعة سلعة رائجة ذا مالية وقيمة سوقية فائقة، لأن هذه السلعة بطبيعتها سلعة تجارية وعدت في التجارة، فحيثية المالية السوقية ملحوظة فيها. فإذا كانت هذه المالية السوقية ملحوظة فيها وهذه المالية تتأثر بالموسمين، موسم الرواج والكساد، فيكون بحسب الحقيقة هنا ضامنا لهذه الخصوصية التي هي ذهاب تلك المالية السوقية في السلعة التجارية المعدة التجارة الناشئة من الموسم، نظير موضوع المكانين أو الزمانين في مثل الثلج والموارد الأخرى. ومن هذه الموارد نفس الورق النقدي أو النقود المالية الاعتبارية. النقود الاعتبارية أيضا أمرها هكذا، فإن النقود الاعتبارية هي أموال تجارية بذاتها، لأن النقود الورقية كما قلنا هي وسائل المبادلات، ليست بنفسها ليست سلعا استهلاكية، طبيعتها أنها سلعة مبادلاتية لا سلعة استهلاكية، إذ النقد لا فائدة فيها إلا المبادلة، فهي من هذه الناحية تشبه السلعة التجارية، بل هي متمحضة لهذا الغرض بحسب الحقيقة، لغرض التبادل والمبادلة. فلو نقصت قيمها السوقية بهذا الملاك يمكن دعوى الضمان بنقصان القيمة الموجودة في هذه السلعة، هذا ملاك آخر غير ذات الملاك المتقدم، وهو أنه هنا يضمن من كان عليه 10 توامين قبل 20 عاما، يضمن الآن لهذا الإنسان ما يعادل قيمته، لأن 10 توامين اليوم ليست فيها نفس الصفاء والخصوصية الموجودة في 10 توامين في ذات الزمان. 10 توامين كانت صفتها ولو لرواجها آنذاك، لرواج هذا النقد في ذاك الوقت كانت صفتها وخصوصياتها وفائدتها أكبر وأكثر من فائدة 10 توامين في هذا اليوم. هذه نقطة أخرى وحيثية أخرى، لو قبلناها في السلع التجارية يمكن تعميمها إلى النقود باعتبارها هي أيضا وسائل المبادلات، وهي أيضا سلعة تجارية لا سلعة استهلاكية أصلا، لا فائدة فيها ونفع إلا في المبادلة. هذه أيضا نقطة يمكن تأمل فيها، ومن خلالها يحكم بضمان نقصان قيم النقود الورقية التي تهبط قيمها بالتدريج. النقطة الرابعة من هذه النقاط التي هي جديرة بالاهتمام، أنه قلنا فيما سبق أنه في موارد غصب العين لو رد نفس العين ولو بعد نقصان قيمتها، أفتى المشهور بل لعله مجمع عليه بأنه لا يضمن هذا الذي أرجع ورد نفس العين المغصوبة لا مثلها أو قيمتها، نفسها لم تكن تالفة غصبها ثم ردها، لا يكون ضامنا لنقصان قيمتها إذا رد نفس العين. هذا الكلام في الأمور التي في المورد الذي يكون نقصان القيمة من أول الأمر غير معلوم ولا مظنون ظنا قويا، هذا يمكن قبوله وليس من مفروض سلع تجارية أو ليس من قبيل النقود، يمكن قبوله ولو من باب الإجماع، فإنه هنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه يصدق برد العين، رد العين وليس عليه شيء آخر. وعلى اليد يقول حتى تؤديه قد أداه بنفسه، أدى نفس ما أخذ، فلا شيء آخر عليه. ومجرد أنه لو كان العين، لو كانت العين عند مالكها لعله كان يبيعها فلا تنزل قيمتها عنده، بل تنزل قيمتها عند المشتري فلا يخسر المالك. هذا بابه، وكما قلنا فيما سبق باب عدم النافع، لا باب إتلاف مال بالفعل للمالك. لعله لو كان عنده لتاجر بها واستفاد أرباح طائلة، هل يجب أن يضمن هذا الإنسان كل تلك الأرباح لهذا المالك؟ ليس هكذا. وقلنا أنه مجرد المانع عن الأرباح والاستفادات لا يكون موجبا للضمان، وإلا لو حبس المالك لم يغصب العين، بل غصب المالك بدل العين، أخذ المالك وحبسه، أيضا سوف تبقى أمواله التي كانت مملوكة له قد تنزل قيمتها. هل يحكم هناك بضمان هذه القيمة التي فوتها لو لم يحبسه؟ لعله كان يبيع هذا المال فلا تنزل قيمته عنده، لا يحكم بالضمان في مثل هذه المواقف. إذن فعدم ضمان نقصان القيمة في مثل هذه الموارد أمر قابل للقبول، لكن إذا فرض أن نقصان القيمة كان من أول الأمر معلوما، يعلم أن هذا المال سوف ينقص قيمته بعد شهر، كما في الأموال التجارية، قلنا أن المال التجاري قد يكون له موسم معين وفي بعد هذا الموسم سوف يقل قيمته. هنا في مثل الأمور التي من أول الأمر يعلم أنه هنا يكون فيه نقصان في القيمة بعد شهر أو شهرين أو فصل، في مثل هذه الموارد لو كان من أول الأمر هذا معلوما والغاصب مع ذلك غصب هذا المال من صاحبه وهو ملتفت إلى هذه الخصوصية ثم رده عليه بعد ذلك الموسم، هنا لا يبعد أن يسبق عنوان الإتلاف على المالية لا على المال، بلحاظ المال لا يسبق الإتلاف لأنه رد نفس المال، لم يتلف المال والعين التي أخذها. لكن قد يقال أنه يصدق عرفا إتلاف المالية على المالك، أن هذا أتلف على المالك مالية هذه المال بالمقدار الذي نقصت قيمة المال بعد ذلك الموسم عن قيمته قبل الموسم. ومن أتلف مال الغير حينئذ يقال بأن إطلاقه يشمل ما إذا كان الإتلاف إتلافا للمالية لا إتلافا للعين، لا يشترط أن يكون الإتلاف لمال الغير إتلافا للمالية للمال، يعني لشيء في الخارج. إتلاف المالية، إتلاف مالية مال أيضا مشمول لعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فإن المالية مال أيضا. المالية في النظر العقلائي حيثية تعليلية تأكيدية لا تعليلية، يعني المالية بنفسها مصداق للمال أيضا، فهذا قد أتلف مال الغير بهذا المقدار، بمقدار مثلا افرض نزلت قيمته 100 تومان، كانت قيمته 100 تومان نزل إلى 50 تومان، يصدق أنه أتلف عليه 50 تومان مالا بقدر 50 تومان، أتلف عليه هذا المال، هذا يصدق. نظير ما إذا أتلف عليه وصفا من الأوصاف، كيف أنه هناك يصدق الإتلاف؟ هنا أيضا يصدق عنوان الإتلاف. إذا كان من أول الأمر يعلم بأن هذا يكون سوف ينقص قيمته فيما بعد، يصدق عنوان الإتلاف، بل يصدق عنوان التلف أيضا فيما إذا لم يكن يعلم من أول الأمر. وهذا حين رجوع إلى النقطة الثالثة المذكورة في البحث السابق. إذن فلا بد أن يبحث في أن عنوان أتلف مال الغير هل يصدق. الفقهاء عادة جعلوا عنوان من أتلف غير صادق إلا في مورد يكون الإتلاف لعين بالخارج، أما إذا كانت العين نفس تلك العين باقية، يقولون المالية حيثيات تعليلية ليست بنفسها مالا، ليست المالية مالا لكي يشمله من أتلف مال الغير، لكن هذا لعله غير مقبول، إما مطلقة أو على الأقل في بعض الأموال كالأموال التجارية التي أشرنا إليها المعد التجارة، لا يبعد في مثل هذه الأموال تكون المالية ملفوظة عرفا وعقلائيا لحاظا استقلاليا. هذا اللحاظ الاستقلالي الذي يجعله العرف بنفسه مصداقا لعنوان إتلاف المال، وإن كانت العين غير متلفة في الخارج موجودة بنفسها، لكن عنوان المال في مثل هذه الأمور يصدق على المالية بنفسها، والمالية نقصت وكان نقصانها بفعل هذا الإنسان، هذا الإنسان قد أخذ هذا غصب العين في ذلك الموسم عن مالكه، إذن فقد أنقص قد أتلف عليه مالا بحسب الحقيقة، فيكون إطلاق من أتلف مال الغير الإطلاق اللفظي أو على الأقل فحوى وإطلاقا بدلالة التزامية عرفية هنا منعقدا. فدعوى أنه في تمام موارد رد العين لا يوجد ضمان لنقصان القيمة، كلما رد العين بلا عيب في العين وبلا نقص لأوصاف العين، كلما رد العين لا يكون حينئذ ضامنا لنقصان قيمتها وماليتها أصلا. هذه الدعوى العريضة التي يدعيها الفقهاء أيضا مشكلة بعرضها العريض، في مثل بعض الموارد لا يبعد صدق الإتلاف على نقصان المالية ولو في بعض السلع كما أشرنا، السلع التجارية والتي منها أيضا الأوراق النقدية، ولو إذا كان على الأقل في المول الذي كان يعلم من أول الأمر أنه حينما يغصب هذا المال عن مالكه سوف يؤدي إلى نقصان ماليته، في مثل بعض في بعض هذه الموارد صدق الإتلاف المنع عن صدق إتلاف المال لا يبعد أن يكون غير عرفيا، وإطلاقات أدلة من أتلف تكون شاملة مثل هذه الموارد. فالحكم بأنه كلما رد العين لا يكون هناك أي ضمان أخذ منه مقدارا من مال من سلعة أو من نقد ثم أرجعه بعد أرجعها بعينها في وقت كان قد نزلت قيمتها كثيرا وكان يعلم أنه سوف ينزل قيمته لكونه سلعة خاصة تجارية أو تجارية، مع ذلك يقال هذا لم يتصرف ولم يتلف، تصرف تصرفا تكوينيا في مال الغير فيكون معاقبا وعاصيا، أما الضمان لا يضمن شيئا مع أنه ربما يكون قد سبب إتلاف أموال طائلة عليه لو كان لذاك المال القيمة النازلة كانت قيمة كبيرة، ولا يصدق عرفا أنه أتلف عليه هذا المال، فالمنع عن صدق هذا الإطلاق لعله مشكل. هذه هي النقاط التي جديرة بالبحث والتأمل والتمحيص، والتي على أساسها ربما نحتاج إلى تقييد جملة من الفتاوى المشهورة على أمثلة الفقهاء في مثل هذه الموارد، خصوصا في الأوراق النقدية وأحكام الأوراق النقدية وفي الأموال التجارية، وهناك آثار أخرى أيضا في أبواب أخرى قد تترتب على تنقيح هذه النقطة. وبهذا ينتهي البحث عن المسألة الثانية، ويأتي البحث إن شاء الله عن المسألة الثالثة.